إذا كان أحد المشايخ.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبه نستعين. اللهم وفق المشتغلين بالعلم والعمل الصالح برحمتك يا أرحم الراحمين. قاعدة الضرورات تقدر بقدرها. طبعا الضرورات تقدر بقدرها، هذا فيه إشارة إلى الأحكام الثانوية الضرورية، باعتبار كما تعلمون بأن هنالك أحكام أولية مشرعة من قبل المشرع الإسلامي، وهنالك أحكام ثانوية هي في طول الأحكام الأولية، ويوجد بينهما ترتب. موضوع هاي الأحكام الثانوية ما هو؟ موضوع الأحكام الثانوية هو الضرورة، متى يصير المكلف إلى الحكم الثانوي ويمكن له ترك الحكم الأولي؟ بعد أن يتوفر موضوع الحكم الثانوي، باعتبار أن الأحكام تابعة لمواضيعها أو موضوعاتها وجودا وعدما، فإذا تحقق الموضوع تحقق الحكم، وإذا انتفى الموضوع انتفى الحكم. فنسأل ما هو موضوع الحكم الثانوي؟ قالوا بأن موضوع الحكم الثانوي هو الضرورة. من قبيل شنو؟ من قبيل بأنه أن الحكم الأول هو الوضوء بالماء، الانتقال إلى التيمم هو حكم ثانوي وليس حكما أوليا. فإذا كانت هنالك ضرورة فيتحقق الحكم الثاني. شنو هذه الضرورة؟ أفرض بأنه هذا الماء توقف عليه إحياء نفس محترمة، فبالتالي لا بد إعطاء الماء لهذه النفس المحترمة، أو لا بأن هنالك مانع من الموانع منعني من استعمال الماء، أنتقل بعد ذلك المن إلى التيمم. أفرض بأن أنا كنت مريض واستعمال الماء يضر بصحتي في الشتاء، وبالتالي صارت ضرورة لكي أنتقل وين؟ لكي أنتقل للأحكام للحكم الثانوي، ألا وهو التيمم. فإذا معنى القاعدة الضرورات تقدر بقدرها، أي أن الضرورات تحد بحدودها، وحدود الضرورات وحدودها هي الضرورة، الأحكام حدودها هي الضرورة، فمتى ما تحققت الضرورة تحقق الحكم. طبعا بعض الفقهاء عبر عنها بغير تعبير، بأنه عبر عنها بأن الضرورات تبيح المحظورات، نفس الشيء. نعم، لعله هنالك عموم وخصوص من وجه في بعض الأمثلة لا يمكن المصير إلى هذا العنوان بأن الضرورات تبيح المحظورات. فمثلا المحظورات مثل إيش؟ بأنه أكل الميتة، أكل الميتة، نقول الميتة من المحظورات، ولكن متى يصير المآل إليها أكل الميتة؟ بأنه إذا توقفت حياتي على أكل الميتة. فبعض الأحيان يعبرون عنها بأن الضرورات تبيح المحظورات. نقرأ هذا المقدار ثم عدنا فد كلام في هذا المقدار. معنى القاعدة هو أن الحكم الثانوي الضروري يتحدد بحدود الضرورة فيدور مدارها وجودا وعدما، وعليه قال سيدنا الأستاذ فيما إذا حدث الاضطرار ارتكاب مانع من الموانع. افرض أنا ما عندي إلا مقدار من الماء، وأنا أرقت الماء وحصل مانع من الموانع من استعمال الماء، وهو عدم وجود الماء وإراقة الماء. من موانع الصلاة، أنا ضربت مثال على التيمم، من موانع الصلاة أفرض بأنه الصلاة الدخول إلى أرض المغصوبة و والمشرع الإسلامي منع من الصلاة في الأرض المغصوبة لأنه يعتبر تصرف زائد منهي عنه. فأنا أوجدت هذا المانع، دخلت إلى الأرض المغصوبة وقد حل وقت الصلاة، طبعا مع ملاحظة القضية التي أثارها الأصوليون بأنه راح يصير تزاحم، بأن إذا خرجت من الأرض المغصوبة راح يصير تصرف أيضا، وإذا صليت فراح يصير تصرف، فنلاحظ حالة التزاحم. يعني المثال يمكن المناقشة في هذا الجبتة، ولكن من باب المثال قلت لك. فإذا فرض أن المكلف اضطر إلى إيجاد مانع فلا يجوز له إيجاد مانع آخر، وهكذا الاقتصار على هذا المانع. فإن الضرورات تقدر بقدرها، الضرورات تقدر بقدرها، فلو أوجد فردا آخر زائدا عليه لكان موجبا لبطلان الصلاة. يبقى عندنا بأن الضرورات هل هي رافعة لأصل التكليف أو لا، بأنها رافعة لفعلية التكليف وتنجزه. القاعدة لا ترفع أصل التكليف، وإنما الاضطرار يرفع فعلية التكليف ويرفع تنجز التكليف، فالتكليف لا يكون منجزا في حقه لأنه غير قادر، وإذا كنت غير قادر فلا يكون منجز في حق هذا التكليف. أفرض ما موجود، فأنا غير قادر أن أتوضأ، أنا ما منين أجيب الماء، غير قادر على إيجاد الماء، فبالتالي ما يرتفع أصل التكليف، وإنما ما يكون علي منجز. ليش ما يكون علي منجز؟ يعني خارج قدرتي، فلا يكون التكليف منجز في حقي، فانتقل إلى البديل الآخر أو تكليف البديل.
أصل التكليف موجود.
ها؟ أصل التكليف موجود. شلون تقول لي أصل التكليف موجود؟ هاي بيانها كيف يكون؟
نعم.
أقول لك لو ارتفع المانع على تفصيل عند الفقهاء، لو ارتفع المانع يعود التكليف إلى الحالة الأولى.
صح.
ولذلك هذا الكلام بأنه هل يجوز المبادرة في أول الوقت أو لا يجوز المبادرة في أول الوقت؟ من كان عاجزا عن الوقوف في القراءة ولكن يعلم بأنه بعد ساعة سوف يكون قادرا على الوقوف فينتظر، إذا كان في الوقت كان معذورا في الوقت ثم ارتفع العذور في أثناء الوقت فلا بد أن يرجع علماً، يرجع إلى أصل التكليف. هذا ماذا يعني؟ يعني بأن القاعدة قاعدة الضرورات تبيح المحذورات أو الضرورات تقدر بقدرها غير رافعة لأصل التكليف، وإنما رافعة علما، رافعة لتنجز التكليف. الآن نجي إلى المدارك التي يمكن أن يستدل بها على هذه القاعدة. المصنف سوف يستدل بمدركين، المدرك الأول هو عبارة عن مجموعة من الروايات، وسوف يقتصر على رواية واحدة المصنف لدلالتها التامة على المدعى وكونها مدركا على القاعدة، والمورد الثاني المدرك الثاني هو عبارة عن انتفاء الموضوع. نجي إلى الرواية الأولى، نلاحظ هاي الرواية الأولى من ناحية السند ومن ناحية الدلالة، فهل هي تامة السند؟ وإذا كانت تامة السند فهل هي دالة تامة الدلالة على المدعى أو غير تامة الدلالة؟ قال صحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام، الرواية طبعا عن علي بن إبراهيم صاحب تفسير القمي وهو من الثقات، عن أبيه إبراهيم بن هاشم عن حماد بن عيسى وهو من الثقات أيضا، عن ربيعي أو ربعي بن عبد الله، وهذا بصري ثقة كما وثقه النجاشي، وكذلك صحح حديثه الشيخ الطوسي في الفهرست، وهو وإن كان مشتركا هذا ربعي، إلا أنه دائما هذا ربعي بن عبد الله البصري دائما ينقل عن حماد، أو حماد ينقل عنه، حماد ينقل عنه، فيرتفع الاشتراك عن زرارة، زرارة واضح بأنه ثقة، فالرواية صحيحة، ولكن بعض الأعلام لم يعبر عنها بالصحيحة. وعلى ما أتقطر في بال السيد الحكيم، سيد محسن الحكيم، سيد محسن الحكيم ما عبر عنها بالصحيحة، وإنما عبر عنها بحسنة زرارة، ما قال صحيحة زرارة. زين، ليش حسنة زرارة؟ ليش هنا المصنف إذا كانت الرواية حسنة، ليش هنا المصنف عبر عنها بصحيحة زرارة؟ السبب في ذلك باعتبار أن إبراهيم ابن هاشم والد علي ابن إبراهيم لم يرد في حقه لا توثيق ولا تضعيف. إبراهيم ابن هاشم والد علي ابن إبراهيم القمي،
وعن أبيه،
عن أبيه إبراهيم ابن هاشم اللي تقريبا ثلث كتاب الكافي ينقل عن إبراهيم ابن هاشم، هذا لم يرد في حقه توثيق ولا تضعيف، وإنما مدح ممدوح، فلذلك السيد الحكيم عبر بهذا التعبير. إلا أنه كما أشار إلى ذلك بعض الأعلام تغلبوا عن هذه المشكلة، تغلبوا على هذه المشكلة، وتقدم الكلام فيها. قلنا بأن البعض عندما يترجم حياة إبراهيم ابن هاشم يقول وقد نقل حديث القميين إلى حديث الكوفيين إلى قم، هاي اللي يشير إلى شيخ باقر، خصوصا وأن القميين كانوا من المتشددين، البرق طردوا القميين لأنه كان يعني بعض الأحيان ينقل ضعف فطردوا، لكن مع كون نقل حديث الكوفيين إلى قوم وتقبله القميون، تقبلوا الحديث برحابة الصدر، فيقولون هذا كاشف على أنه شنو، على أن الشخص كان ثقة ولم يكن يروي عن المجاهيل. فلذلك عبر المصنف شنو، عبر المصنف بأنها صحيحة لأنهم قد تجاوزوا عن هذه المشكلة. هسه عليكم السلام، هسه سيد الحكيم رحمة الله عليه لماذا عبر بهذا التعبير؟ تعبيره دقيق طبعا السيد الحكيم، لأنه قد لم يلاحظ هذه القضية حتى يتجاوز مشكلة إبراهيم ابن هاشم، فعبر عنها بالحسنة، أخاف يرد عليه إشكال. إذن فكلا التعبيرين هو تعبير صحيح لا مشكلة فيه. على أي حال، واضح إن شاء الله. عن أبي جعفر عليه السلام في مسألة التقية قال التقية في كل ضرورة وصاحبها أعلم بها حين تنزل به. التقية واضحة بأنه مثل السجود على الأرض، السجود على الأفرض على السجادة وليست على الترابة، أو لا مثلا غسل الرجلين وليس شنو المسح على الرجلين. ليش هاي تقية وجائز له أن يفعل هذا الفعل؟ باعتبار هنالك ضرورة يتقي من الآخرين، فعبر الإمام التقية في كل ضرورة، فأصبح موضوع الأحكام الثانوية، أو نعم الأحكام الثانوية أصبح موضوعها هو الضرورة، ولذلك عبر وصاحبها أعلم بها حين تنزل به، دلت على أن الحكم الضروري الثانوي يدور مدار الضرورة. واضحة بعد؟
تنزل
شلون؟
تنزل.
ليش تنزل؟
تنزل نسمينا حكم،
ها؟
موريك سوي جديد هذا حكم؟
لا مو احنا شنو بأن هذا هذا يغسل رجلي، شنو حكم غسل الرجلي يعني الآن؟ جائز لو مو جائز في شريعتنا أو في مذهبنا؟ مو جائز،
مو جائز.
لكن اجى عنوان وهو عنوان الضرورة فأصبح جائزا، هذا الحكم مالته. أكل الميتة حرام، مو صحيح؟ حكم له مو حكم؟ موضوع هو الميتة، حيوان الميت الغير مذكى بالتذكية الشرعية، هذا هو الموضوع. فإجى الحكم، الحكم شنو؟ قال حرام. فحرام زين، إذا كان مضطرا إجى الضرورة فش راح يصير الحكم مالته؟ جائز. فهذا قصدنا بالحكم، لأنه حكم الثانوي حكم ليس مجازيا، لا حقيقة هو حكم، لأن تحقق موضوع الحكم يدور مدار الضرورة ويكون على من تلبس بها تطبيق الحكم على الموضوع من البداية إلى الختام. وبما أن دلالة هذه الصحيحة تامة لا حاجة إلى ذكر روايات أخرى، وعلى أساس تلك الدلالة سمي باب الروايات في الوسائل بباب أن الضرورة تتقدر أو تقدر بقدرها. طبعا عندنا روايات أخرى مثل موثقة سماع عن الإمام الصادق، وليس شيء مما حرم الله إلا وقد أحله لمن اضطر إليه. وعندنا أيضا آيات قرآنية كثيرة دلت على هذا الأمر. الأمر الثاني، المدرك الثاني، قال انتفاء الموضوع. يا بشنون انتفاء الموضوع؟ قال متى ترتفع الضرورة؟ عندما ينتفي متى يرتفع الحكم؟ عندما ينتفي الموضوع. وموضوع الحكم الثانوي هو الضرورة، واضح؟ هو الضرورة. فبتحقق الموضوع تتحقق الضرورة، وبانتفاء الموضوع بعد لا يصار إلى الضرورة. شو وقت هاي؟ مثل ايش؟ مثلا كانتفاء جواز التيمم، فإذا وجد الماء انتفى جواز التيمم، فإذا فقد الماء صار جواز التيمم. فإذا انتفاء الموضوع بحيث أن الضرورة وعدم الضرورة، الضرورات تقدر بقدرها، الحكم الثانوي بعبارة أخرى يدور مدار الموضوع، إذا تحقق الموضوع تحقق الحكم، وإذا انتفى الموضوع انتفى الحكم. قال انتفاء الموضوع من المعلوم أن الأحكام الثانوية تترتب على العناوين الثانوية كجواز الصلاة قاعداً وإفطار الصوم وما شاكلهما لدى الاضطرار، والحكم تابع للموضوع وجودا وعدما. فإذا ارتفعت الضرورة ينتفي الحكم بانتفاء الموضوع، كانتفاء جواز التيمم بواسطة تواجد الماء. فإذا فقد الماء تحقق موضوع الحكم الثانوي، إذا وجد الماء لم يتحقق موضوع الحكم الثانوي. كما قال المحقق صاحب الجواهر رحمة الله عليه، الضرورة تقدر بقدرها كانتقاض التيمم برؤية الماء. فروع: إذا وقع التزاحم بين التكليفين الفعليين يتحقق المجال للقاعدة، فيترك أحد المتزاحمين ويؤخذ بالآخر على أساس القاعدة، كما قال سيدنا الأستاذ: وعند ذلك إنا نعلم من الخارج أن الشارع لم يرفع اليد عن كليهما المتزاحمين معا.
نعم.
لأن الموجب لذلك ليس إلا عدم قدرة المكلف على الجمع بينهما في مقام الامتثال. هذا شنو يقدر واحد يمثله؟ يقدر واحد يمثله بأنه إذا أنا شفت اثنين يغرقون بالمي أو لا بأنه أنا، هذا المثال لعله ما يجي، أو لا بأن إنقاذ الغريق متوقف على اليمن، متوقف على اجتياز الأرض المخصوبة. فعندنا أدلة تقول لا يجوز التصرف في أرض الغير، والدخول إلى الأرض هو نحو من أنحاء التصرف. وعندنا دليل آخر يقول يجب إنقاذ النفس المحترمة. فاثنينات شنو؟ فعليات
زاحمة،
فصار تزاحم بينهما. خب أنا في هذه الحالة ما أقدر أن أجيب التكليفين، ما أقدر يعني هم أنقذ الغريق وهم ما أدخل في الأرض المخصوبة، بل إنقاذ الغريق متوقف على الاجتياز في الأرض المخصوبة. فأول شيء أنا ما عندي قدرة على تحقق الامتثالين، عاجز عن القدرة. زين، فبالتالي إذا كنت عاجز عن الإتيان بالمتزاحمين تجي القاعدة تقول الضرورات تقدر بقدرها. شنو ضرورات تقدر بقدرها؟ أشوف أيهما أهم من المتزاحمين، فيمكن لي أن أجتاز الأرض المخصوبة، صحيح بالحكم الأولي بأنه حرام التصرف في أرض الغير واجتياز أرض الغير، ولكن بما أن هنالك ضرورة وهنالك مزاحم أهم من ذلك المزاحم، فيجوز لي شنو؟ فيجوز لي أن أجتاز هذه الأرض وأنقذ الغريق. فقال لأن الموجب لذلك ليس إلا عدم قدرة المكلف على الجمع بينهما في مقام الامتثال، ومن الواضح جدا إن هذا لا يوجب ذلك، فإن الضرورة تقدر بقدرها وهي لا تقتضي إلا رفع اليد عن أحدهما دون الآخر لكونه مقدورا له عقلا وشرعا. وبذلك نستكشف أن الشارع قد أوجب أحدهما لا بعينه لا محالة، والأمر كما أفاده. وكذلك أيضا بالنسبة إلى سقوط شخصين في الماء، فخوب أنا بالنسبة إلي اثنينات ممكن أنقذهم، هذا مخاطب بإنقاذ هاي نفس محترمة وهاي نفس محترمة، فأنقذ هاي النفس مطالب بإنقاذ هذه النفس ومطالب بإنقاذ هذه النفس. ولكن بما أن قدرتي لا تسع إلا لإنقاذ شخص واحد، زين، قدرتي لا تسع إلا إنقاذ شخص واحد، فبعد يجي شارع يقول ترى الضرورات تقدر بقدرها، طلع لك واحد والباقي أفرق شو سوى، فذاك التكليف لا يكون شنو؟ لا يكون منجز في حقه. الثاني قال السيد اليزدي رحمة الله عليه في مسألة الجبيرة: ما دام خوف الضرر باقيا يجري حكم الجبيرة وإن احتمل البر، ولا يجب الإعادة إذا تبين برؤه سابقا. نعم، لو ظن البرء وزال الخوف وجب رفع الجبيرة، أما ما زال هنالك احتمال للخوف فلا يجب رفع الجبيرة، وذلك لأن الضرورات تقدر بقدرها. فانتقلت من الوضوء إلى الوضوء الجبيري. قال السيد اليزدي: من به داء العطش فإنه يفطر، سواء كان بحيث لا يقدر على الصبر أو لا بأنه كان مشقة سبب له مشقة شديدة. قال إن الأحوط أن يقتصر على مقدار الضرورة، ولذلك قال الفقهاء بأنه مثل يشرب الماء بقدر معين يرتوي ويبقى على صيامه، مو بأنه يأكل ويشرب وكذا، لا، الضرورات تقدر بقدرها. أنا عندي مشقة لا أستطيع الصبر على تحمل العطش، أشرب بما يكفيني وأمسك في بقيته، على أساس أن الضرورات تقدر بقدرها. قاعدة الطهارة إن شاء الله يأتي الحديث عنها.